يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذا الحي الجامعي لابن مسوس، وذلك للتناصح والتعاون على البر والتقوى، وكذلك ليعلم بعضنا بعضا، ليفيد بعضنا بعضا. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مباركا طيبا. وكلمتنا في هذا المجلس متعلقة بآيتين عظيمتين من أواخر سورة الفرقان، يقول الله عز وجل فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل جملة من آياته الكونية المشهودة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى عموم قدرته وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقد كان سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة آياته الشرعية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فذكر في أول السورة الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله عز وجل على رسوله من الكتاب والحكمة، وذكر في آخرها آياته الكونية المشهودة. فالنوع الأول آيات الشرعية هي الآيات المتلوة، كلام الله سبحانه وتعالى، الفرقان، القرآن العظيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي آخر السورة ذكر الآيات المشهودة التي يراها الناس بأعينهم. والآية معناها العلامة التي تدل على الشيء، هي العلامة الفاصلة التي تدل على الشيء، هذه الآية، آية كذا كذا وكذا، يعني علامة كذا هي كذا وكذا. إذن آيات الله عز وجل نوعان: آيات متلوة مقروءة مسموعة وهي كلامه سبحانه وتعالى، تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن آيات الله هنا هي الآيات المسموعة، إذا تتلى عليهم آيات الله خروا، آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذه الآيات المسموعة. وقال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والحكمة. الحكمة قال الإمام الشافعي هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، وهي قول الحق، الحكمة هي قول الحق وفعل الصواب. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قولية وفعلية، فأقواله حق وفعله صواب عليه الصلاة والسلام. لهذا فسر الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتبوع المطلبي رحمه الله تعالى، فسر الحكمة هنا بالسنة. إذا هذه آيات الله المسموعة المتلوة. وهناك نوع ثاني من الآيات وهي الآيات المشهودة، وهي كثيرة. ذكر هنا الآيات التي يراها كل أحد، الحضري والبدوي والصغير والكبير والعالم والجاهل والمسافر والمقيم، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. وإلى آيات الله عز وجل كثيرة، ولكن أعظمها نبعا هي هذه الأربعة. لهذا الله عز وجل كثيرة فيكررها في القرآن الكريم. وإلى آيات الله عز وجل كثيرة، الجبال من آية الله، البحر آية من آية الله. البحر ويعني وعظمته يدل على قوة الله عز وجل. وقد أخبرني بعض الميكانيكيين الذين يشتغلون في الباخرة، يعني ميكانيكي في الباخرة، يعني بالفرنسية ميكانيسيان دو بور، حدثني قال يعني بعض البواخر ناقلات البترول، قال العملاء في هذه الباخرة يتنقلون بالدراجات، يعني بالدراجات لكبارها، لكبار هذه البواخر الربان، يعني ربان السفينة يتنقلون فيها بالدراجة من مكان إلى مكان، من مقدم السفينة إلى مؤخر السفينة يذهب بالدراجة لكبارها. قال عندما يغتنم البحر وعندما يهيج البحر، قال تصير ك يعني يلعب بها البحر يمينا وشمالا، يعني قال بعميقة يقول لي كيل بوشور، هذاك الباخرة العظيمة يقول يلعب بها البحر كيل بوشور، باخرة يتنقل فيها الربان بالدراجة. يعني هذا البحر هذا يبين لك قوة الله سبحانه وتعالى، الأمواج، أمواج كبيرة اللي تلعب بها يعني يمنة ويسارة. فإذا البحر من آية الله، ولكن لماذا يذكر الله عز وجل دائما هذه الآيات المشهودة، الشمس والقمر والليل والنهار، لما فيها من منفعة عظيمة. الشمس التي فيها يعني فيها منافع عظيمة، تنضج الثمار وينير الأرض ويعني ويدفئ الناس، وضعه الله سبحانه وتعالى في مكان كما قال علماء الهيئة، لو نزلت بسنتيمتر واحد تحرق جميع الأرض، لو ارتفعت من مكانها بسنتيمتر واحد الأرض كلها تصبح جليد، تصبح جليدا. وضعها ربنا عز وجل، خلقها وجعلها في مكان ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء ميزان. هذا دليل على ماذا؟ على كمال علم الله عز وجل وحكمته وقدرته. هذه كلها آيات، مش معنى آيات، علامات تدل على علم الله عز وجل وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الشمس إذن هذه فيها منافع عظيمة، القمر يضيء أيضا في الليل، نحن الآن عندنا مصابيح، ولكن من يسكن في البادية يعرف قيمة القمر، يمشي في ضوء القمر المنير. فإذا الشمس الليل والنهار، الليل يستريح فيه الإنسان، يعني الليل سكن يسكن فيه الإنسان، وجعلنا الليل لباسا، يعني يستريح ينام ويستريح فيه، وجعلنا النهار معاشا، النهار أيضا فيه الضوء، يذهب الإنسان ويشتغل ويقوم بمصالحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تعقلون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمة رب العالمين جعل لكم الليل والنهار، هذه تسمى في اللغة العربية اللف والنشر، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، تسكن في الليل السكون والدعاء والنوم والراحة، ولتبتغوا من فضله في النهار، هذا الأسلوب في اللغة في البلاغة يسمى اللف والنشر، أسلوب اللف والنشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله. فإذا هذه الآيات الأربع المشهودة التي يراها كل أحد، الصغير والكبير والبدوي والحضاري والمسافر والمقيم والعالم والجاهل، الليل والنهار والشمس والقمر. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا يعني ما يذكر هذه الآيات يعني الكونية الأربعة ويعني ويكررها، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هناك آيات كونية غير ظاهرة تراها بعض الناس دون بعض، مثلا بعض المخلوقات التي تعيش في المحيطات، في أعماق المحيطات، مخلوقات عجيبة، وأعماق المحيطات يعني البعيدة فيها ظلمة تامة، بعض الأسماك تضيء فيها ضوء، ولكن من يراها؟ يرونها بالآلات يعني بالكاميرات يسجلونها، وهناك بعض الكاميرات لا تتحمل الضوء تنفجر، ويعني كذلك بعض الكواكب والأجرام السماوية التي لا نراها بالأعين ولكن ترى بالمناظر يعني بالتلسكوب. هذه آيات، آيات عظيمة، هناك يعني شموس في مجرتنا أكبر من الشمس آلاف المرات، كوكب هذا أنطاوس هذا أكبر من الشمس، يعني الشمس يظهر أمامه مثل حبة الحمص الصغيرة، الأرض تظهر أمام الشمس مثل حبة الحمص، وهذا يظهر أمام ذلك الكوكب حبة حمص أمام كرة كبيرة. هذه مخلوقات عظيمة، من خلقها؟ رب العالمين. وهذه المخلوقات آيات من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. هذا يعني هناك بعض النجوم يقول علماء الهيئة انطفأت يعني ضوءها، أنت ترى الضوء تظن أنه نجم، هو انطفأ منذ ملايين السنين وما زال ضوءه يصل إلينا، ترى أنت الضوء هو خلاص النجم ذهب من ملايين السنين. هذا يدل على ماذا؟ على عظمة هذا الكون، ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلق هذه النجوم وخلق الشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آيات الله عز وجل الكونية الليل والنهار والشمس والقمر. إذا الله سبحانه وتعالى دائما يعني يذكر هذه الآيات المشهودة وهي المعروفة التي يراها كل أحد، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. إذا هذا هو، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا هذه الآيات يعني بعض الناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشوف الشمس والقمر وعظمة الشمس، الشمس هذه يعني لو ترى صورتها في الانترنت كرة ملتهبة، ملتهبة النار تخرج منها، وقالوا انفجارات يعني أحيانا حتى صوتها يصل انفجارات نووية عظيمة، وهي نافعة لنا، لا يصلون منها إلى ماذا؟ الضياء، ويصلون حرها ودفئها وبها تنضج الثمار، جعلها الله سبحانه وتعالى بعيدة عنا، بعيدة عنا بحيث لا تضرنا ويصلنا دفعها. والله سبحانه وتعالى يدعى على من يمر على هذه الآيات ويراها ولا يبالي بها ويعرض عنها، كما قال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية يرى الشمس لا يبالي، عادي الشمس، القمر عادي، البحر عادي، لا، هذه آيات تدل على عظمة خالقها، والله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة لتدبرها والتفكر فيها وليتبين منها أن خالقها خالق عظيم له كمال العلم والقدرة والحكمة سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. أنت عندما الآن صار خزانة مصنوعة، واحد يعني تشوف هذا خزانة مصنوعة صنعة جيدة، ماذا تقول؟ قل ما شاء الله تبارك الله، هذا النجار يصنع هذا الخزانة، نجار ماهر وعنده علم وعارف بصناعة النجار. ولله المثل الأعلى، أنت عندما ترى هذه المخلوقات يتبين لك أن خالقها خالق عظيم سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من الحذر من المرور على هذه الآيات والإعراض عنها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني يمر عليها كثير من الناس وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها. فإذا لابد من التفكر في آيات الله الكونية لأنها تزيد في الإيمان. إذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك على وزن تفاعل من البركة، كتعالى من العلو. تقول قال الله تعالى، تعالى تفاعل من العلو، تعاظم من العظمة. فتبارك تفاعل على وزن تفاعل من البركة. فما معنى البركة؟ إذا فتحنا المعاجم اللغوية وجدنا أن مادة الباء والراء والكاف، أنتم تعلمون أن يعني المعاجم اللغوية لا سيما عند القدامى يقسمونها يعني بالمواد، مادة يعني حرف الألف، مادة يعني الألف ويعني والراء والجيم مثلا، مادة حرف الباء، مادة الباء والراء والكاف. مادة الباء والراء والكاف الحروف ثلاثة تدل على معنيين. المعنى الأول الزيادة والكثرة والنماء، ومنه يعني يقال بركة ماء. مش معنى يقال الماء المجتمع الكثير بركة، بركة ماء يعني ماء مجتمع كثير، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة، قال البركة هي النماء والزيادة والكثرة. خليل بن أحمد. المعنى الثاني الذي تتضمنه هذه الحروف الثلاثة الباء والراء والكاف، المعنى الثاني هو الاستقرار، الثبوت والاستقرار. ومنه بروك الجبل، بارك الجبل يبرك بروكا. وش معنى بارك؟ يعني أناخ واستقر في مكان. سيكون معنى البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته واستقراره، هذا هي معنى البركة، وهذا هو المعنى الذي جاء به القرآن السنة. البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته واستقراره وثبوته. وأصل الخير من الله سبحانه وتعالى، لهذا البركة هي صفة لله عز وجل فعلية وصفة ذاتية. فالخير منه سبحانه وتعالى وفي أفعاله، وأصل الخير من الله سبحانه وتعالى، أصل كل خير من الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتهل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالبركة إذن هي صفة له سبحانه وتعالى، وكذلك هي فعله، صفة فعلية وصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فالصفة الفعلية فهو الذي يبارك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأشياء ويتعدى بفي. بارك في الله عز وجل هو الذي بارك في فلان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم وهي الشام، وباركنا عليه وعلى إسحاق. يتعدى بارك في، يعني الصفة الفعلية هذه تتعدى بعلى وبفي، وتتعدى بنفسها. وجعلني مباركا، قال عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، أي نفاعا كما قال المفسرون، نفاعا للناس، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما للخير. هذا هو المبارك. إذا البركة صفة فعلية لله تبارك وتعالى، فهو الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأزمنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن، ويبارك في الأمكنة كما بارك في الشام. مشارق وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه من حيث الفعل. أما كونه سبحانه وتعالى متصفا بالبركة لأنه مصدر كل خير، فهو سبحانه وتعالى الفعل منه هو تبارك، فهو سبحانه وتعالى المتبارك تبارك فهو موصوف سبحانه وتعالى بالبركة، فكل خير وكل بركة مصدرها من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي وهو الله سبحانه وتعالى جعل، مش معنى جعل أي خلق، لأنه جعل له معنيان في كتاب الله عز وجل، خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والمعنى الثاني جعل سيارة، فجعله كعصف مأكول أي سيارة، فجعل لها معنيان، معنى خلق ومعنى سيارة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم، إيش معنى فجعلهم؟ سيرهم، فجعلهم كعص مأكول. فإذا هنا تبارك الذي جعل في السماء برودا، أي خلق في السماء برودا. إيش معنى البرود؟ البرود قيل هي الكواكب والنجوم، هذا قول أول السلام. الثاني القول الثاني هو القصور العظام، وهناك من المتأخرين من المفسرين المتأخرين من قال هي منازل القمر، منازل القمر التي ينزلها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قدرناه منازل. هناك من قال البروج هي الكواكب، ولعل هذا أرجح الأقوال، وقد وصف الله عز وجل السماء بأنها ذات البروج، والسماء ذات البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إذن من يعني من الحكم من الحكم في خلق هذه النجوم في السماء أنها زينة لها، أنها زينة لها. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي سورة الصافات إنا زينا السماء بزينة الكواكب، فإذا البروج هي الكواكب، البروج هي الكواكب. ولقد جعلنا في السماء بروجا، هذه النجوم التي يعني لها كما قال قتادة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا يعني دون إسناد إلى قتادة في قوله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني ما هي الحكمة من خلق النجوم؟ ثلاث أمور. أولا أنها زينة السماء الدنيا، عندما تنظر إلى السماء وتلك الكواكب تزينها، أما إذا كانت السماء بدون كواكب في مكان فيه سحاب لا تكون في الجمال مثل ما تكون فيها الكواكب، لا سيما إذا خرج الإنسان إلى الصحراء أو خرج إلى يعني إلى البادية يرى السماء صافية وهي مملوءة بالنجوم، فعلا منظر جميل وعظيم. فإذا المقصد الأول أو الحكمة من خلق النجوم تزيين السماء الدنيا. الأمر الثاني أنها جعلها نجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. إذن يقذف بها الشياطين الذين يسترقون السماء. الحكمة الثالثة أنها هداية للناس، تبين لهم الطريق. إذا كان الإنسان في ظلم أحيانا يكون في مكان يضل الطريق، فماذا؟ كيف يعني الشمال من الجنوب والشرق من الغرب؟ بالنجوم، النجم القطبي مثلا دائما يظهر وهو منير، يبين له الطريق كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم، النجوم تبين الطريق، الشمال والجنوب. إذا كان الإنسان ليس عنده بوصلة ولا يكون في ظل ولا يكون مثلا في صحراء، كيف يظهر في الشمال من الجنوب؟ بالنجوم. هذه ثلاث أمور: زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين، وهداية للطريق. يقول قتادة خلق هذه النجوم بثلاثة، هذا الأثر في صحيح البخاري معلقا، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من جعلها مثلا كما يقول بعض المنجمين أن لهذه الأجرام السماوية تأثير على الأحداث الأرضية، وهذا الذي يبنى عليه حظك هذا الأسبوع في بعض الجرائم يسميوه بالفرنسية هوروسكوب، حظك هذا الأسبوع، إذا أنت مولود في التاريخ الفلاني أنت من برج الأسد سيقع لك كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الاستدلال على الأحداث الأرضية في الأجرام السماوية، هذا من الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا النجوم لا تدعو أمور، لا تدعو يعني خلق الله عز وجل تدعو أمور زينة ورجوع الشياطين وهداية للناس وبينهم الطريق. أما ما استدل يعني على الأحداث الأرضية أو يعني صار يقول هي يعني لها هياكل، يبني لها هياكل كما هو موجود في اليونان بلاد الشرك والطغيان والعياذ بالله تعالى، يبنون لها معابد، معبد النجم الفلاني، معبد النجم الفلاني، ويعبدون تلك النجوم والعياذ بالله تعالى، ويكفرون بالحي القيوم الذي خلق هذه النجوم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بروج هي النجوم، وجعل فيها سراجا، السراج هو المصباح، والمقصود بالسراج هنا هو الشمس كما قال سبحانه وتعالى في سورة عما يتساءلون، وجعلنا سراجا وهاجا، ايش معنى وهاجا؟ اي متقدا متوهجا يتوهج حرارته. وقد ذكرت لكم انه الان يعني اذا رايت بعض الصور في النت، بل بعد بعض يعني الفيديوهات في النت، تجد ان يعني الشمس كره ملتهبه وتقذف بالشر وبالنار، ويقولون يعني يقول علماء الهيئه هي تجارات نوويه عظيمه، خلق عظيم الشمس. ونحن مع هذا ماذا يسلون منها؟ يسلون الدفء، وبها تنضج الثمار وتحلى الثمار، حتى الزيتون يعني احسن الزيتون هو الذي تكون شجرته مستقبله الشمس، تستقبل الشمس، وهذا يعرفه من كان في بلده الزيتون مثل بلاد القبائل وجيجا، احسن الزيت هو الذي تكون زيتونته مستقبله للشمس من الصباح الى المساء، يعني لا تغيب عنه الشمس، هذا احسن الزيت. وقد ذكر بعضهم ان يعني زيت جيجل هو احسن زيت في العالم، والله تعالى اعلم، هكذا اخبرني فعلا، يعني المكان الذي يكون فيه الشمس وتستقبل تلك الزيتون الشمس، فيكون يعني زيته يعني لذيذا وطيبا. فالشاهد ان الشمس هذه فيها منافع عظيمه، جعلها الله عز وجل مثل السراج مصباح يضيء يعني هذا يعني هذه الارض، بل يضيء القمر، والقمر يعني ياخذ نوره من الشمس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا مثل المصباح، وبمثابه المصباح كما قال الامام الكثير، وهي الشمس المنيره التي هي كالسراج في الوجود، مثل المصباح هذا يضيء هذا الغرفه، هذه المصابيح تضيء هذه القاعه، كذلك الشمس تضيء الكره الارضيه، ضوء تعطيها الضوء، سراجا وهاجا يعني متهج حراره، متوهج ويتقد مثل النار المنتهزه. وهناك فائده ونكته لطيفه ذكرها بعض اهل العلم وهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاه والسلام في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الامه، يقول يصفه بالسراج المنير، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. شبهه بالسراج، وهذا هو ضوءه، هل هو ضوء حسي ولا معنوي؟ ضوء معنوي يضيء القلوب بما جاء به من الوحي، اما الانسان البعيد عن الوحي عما جاء به الرسول قلبه مظلم وهو في شك وهو في ريب وهو في ضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم لذكر الله. فإذا شبهه يعني وصفه ربنا عز وجل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد بن عبد الله نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير، ووصف الشمس بسراج الوهاج. والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج، لأن هذا السراج الوهاج وهو الشمس فيه مادة الإشراق، فيها مادة الإشراق وفيها مادة الإحراق. الشمس إذا كان الإنسان أطال فيها لا سيما في الصيف يبقى مثلا من الساعة الواحدة للساعة الثالثة تحرقه، تحرق جلده لا سيما من كان أبيض البشر، تحرق جلده. إذا فيها مادة النور ومادة الإشراق وفيها مادة الإحراق لأنها متوقدة متوهجة الشمس. أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيه إلا مادة الإشراق وسراج المنير، لهذا قال السراج المنير أكمل من السراج الوهاج. هل فهمتم هذه اللطيفة المتربطة؟ يعني ربنا عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سراج منير، يمين لا يضر أبدا، يعطيك النور وما يضركش. أما الشمس تعطيك النور ولكن قد تضرك إذا أطلت المكتب الكتاب، لا سيما في أيام الصيف، في أيام الصيف وقد تضر. إذا وضعت مثلا تركت مثلا لحما تحت الشمس ماذا يقع له في الصلصيف؟ يخنس ويفسد، أو بيضة الشمس يعني تفسد. فإذا الشمس فيها منافع ولكن قد يكون فيها بعض المضر، لأنها سراج وهاج متوقد متوهج بالحرارة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سراج منير لا يضرك أبدا، لا يعطيك إلا الخير والنفع عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني نكتة، سراج وهاج، الشمس سراج وهاج، النبي صلى الله عليه وسلم منير. وكذلك قال بعد ذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ايش معنى منيرا؟ يعني مضيئا، قمرا منيرا مضيئا يضيء بالليل. ولا يعرف الانسان قيمه القمر الا اذا خرج الى البر، خرج يعني خارج المدينه حيث الاضواء، يخرج الى البر، يخرج الى الصحراء، يعرف كيف القمر كيف انه يضيء ويظهر لك الطريق، ينير لك الطريق. ف يعني معنى منيرا اي مضيئا مشرقا وقمرا منيرا. وهو قال سراجا، السراج هو المصباح، والقمر سماه منيرا. لماذا؟ لان النور اصله ومادته من الشمس، اما القمر فضوءه يصل من ماذا؟ من الشمس. الشمس يعني التي تضيء القمر، والقمر يضيء الارض. لهذا قال وقمر منيرا، وأما الشمس ما سراجا سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. إذا هذه من حكمة أيضا من حكمة خلق القمر، وهو أنك تعرف أيام الشهر، ورؤية معرفة الأيام عن طريق القمر أسهل من معرفة الأيام عن طريق الشمس. هذا الأشهر القمرية مضبوطة بخلاف الأشهر الشمسية ظنية. وقد قال الله عز وجل حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دائما هذه الآيات تتكرر، آيات كونية مشهورة، ألم تروا كيف خلق الله. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه كيف تكفرون بهذا الخالق العظيم ولا تعبدونه وقد خلق لكم وأنتم ترون هذه الآيات العظيمة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا يعني ينير لكم وجعل الشمس سراجا مصباحا يضيء في النهار. ثم قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا نجوما وجعل فيها سراجا وهو الشمس وقمرا منيرا. فهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضه بعضا، يأتي الليل يذهب النهار، يأتي النهار يذهب الليل، يخلف الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل. وهذا وضع اختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي يخلف بعضه لا بعض، ولها اختلاف الليل وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار سبحانه وتعالى. يعني الشمس يلحق النهار يلحق الليل يلاحقه حتى يزيله عن سلطانه، والنهار والليل يلاحق النهار حتى يزيله عن سلطانه، هكذا يتعاقدان ويعني يخلف بعضهما بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يغشي الليل النهار يطلبه حكيما. هذا يطلب الآخر، الليل يطلب النهار ويدركه ويزيله، والليل والنهار يطلب الليل حتى يدركه ويزيله، فلا يجتمعان أبدا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذا قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه اللام لمن؟ هذه اللام تسمى لام التعليل، لام كيف. ما هو المقصود من خلق الليل والنهار وجعل الشمس وخلق الشمس والقمر والليل والنهار يتعاقبان؟ ما هي العلة؟ يعني ما بعدها علة مما قبلها. اللام هذه تسمى لام كيف، لام التعليل، وهي تنصب الفعل المضارع. إذا قال: لمن أراد أن يذكر. أصل يذكر يتذكر، يعني قلبت التاء ذالا ثم أضغمت في الذال الثانية، فأصلها لمن أراد أن يتذكر، فقلبت التاء ذالا وأضغمت في الذال الثانية، فصار لمن أراد أن يذكر. إذا هنا في هذه الكلمة قلب وإدغام، هذا يعرفه من يدرس الصرف، وفيكم يسكن يدرس اللغة العربية، يعني خلف وإدغام، قلبت التاء ذال وهي تذكر، ثم أدغمت في الذال. لمن أراد أن يتذكر يعني يتذكر ويعتبر بهذه المخلوقات وبتعاقب الليل والنهار، ويعني تعاقب الليل والنهار ينقص من عمر الإنسان، كما في شاهد بيت الشاهد من شواهد القطر: يسر المرء ذهاب الليالي وفي ذهابهن له ذهاب. يسر المرء ذهاب الليالي وفي ذهابهن يعني له ذهاب، هو يذهب مع تلك الليالي والأيام، الأيام والليالي هذه مراحل في العمر. يذكر الإنسان كل سنة يعرف نفسه كم في عمره، يذكر 5 سنوات ثم 10 سنوات ثم صار شابا، ثم يتقدم الأمر بذهاب الليالي وبتعاقب الليل والنهار. فإذا لمن أراد أن يتذكر أن يعتبر بما يحدث بهذه الأمور العظيمة، بهذه الآيات الكونية العظيمة، أو أراد شكورا يعني شكر الله عز وجل، فذكر هنا الذكر والشكر. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات الذكر والشكر. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مبنى الدين على الذكر والشكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وروى الإمام أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن معاذ بن جبل، أو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. وفي لفظ: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. إذا قال الإمام ابن القيم: مبنى الدين على الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. إذن الذكر والشكر، والذكر هذا قسمان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. الذكر قسمان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. ذكر الله تعالى بالقلب هو إخلاص الدين له عز وجل وتوحيده والتوكل عليه وعبادته وحده لا شريك له، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة وهو الإخلاص، هذا ذكر لله تعالى بالقلب. والذكر باللسان هي يعني الأذكار، وأعظمها الصلاة، وأقم الصلاة لذكر. الصلاة فيها ذكر، يعني فيها قراءة القرآن، وفيها التسبيح، وفيها التحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فإذا الصلاة أعظم ذكر لله تبارك وتعالى، وأقم الصلاة لذكري. فإذا الذكر قسمان، ذكر قلبي وذكر بالقلب وذكر باللسان. والشكر أيضا له ثلاثة أركان، اللسان والقلب والجوارح، كما قال الشاعر: أفادت النعماء منكم ثلاثة، لساني ويدي والفؤاد المحجبة. أفادت النعماء منكم، يخاطب هذا الشاعر، يخاطب شخصا أكرمه وأنعم عليه، قال يعني هذه النعماء أفادت مني ثلاثة أمور: أشكركم بقلبي، أعترف بأنك أحسنت إلينا، وبلساني أشكرك أقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، والفؤاد يعني لساني ويدي والفؤاد المحجبة، يعني اللسان والقلب والجوارح. فالشكر لله تبارك وتعالى يكون بهذه الأمور الثلاثة. الشكر يكون بالقلب. كيف يكون الشكر بالقلب؟ أن تعترف أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا عندك قوة وعافية وصحة وماكش مريض، هذا فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. العافية هذه يكون الإنسان صحيح ماشي مريض، هذا تاج على رأسه، ولكن شكون يشوفه؟ من يراه؟ يراه ذلك المريض الملقى في المستشفى على السرير الأبيض، هو نائم لا يستطيع الحراك، وأنت تذهب وتأتي وتغدو وتروح، أنت لا تعرف هذه النعمة. صحيح ويشوف، شوف أنا كنت إما هذا وإما الله سلامه وعافيه نائم على سرير المستشفى، وانت رايح وجاي الحمد لله، تروح البيت وتشري وتجي وهذا الحمد لله وتشتغل وتقرا، هذه نعمه العافيه نعمه عظيمه. رب العالمين يسالنا على هذه النعم، قال الله عز وجل: ولا تسالن يومئذ عن النعيم. كل نعمه عندك تسال عنها. كذلك السمع نعمه عظيمه، من يعرف قيمه السمع وقدره؟ الاصم اللي جالس مسكين في مجلس الناس تتكلم وتتجادل مع طرف الحديث، هو ما يسمعش، لا يسمع، أصم. شفت هذه النعمة وهي تسمع، ولكن هذه النعم كلها من قدرها، نسأل الله أن يهدينا من غفلتنا وأن يهدينا. البصر نعمة عظيمة، من يعرفها؟ يعرفها ذلك الكفيف الذي يحتاج إلى من يأخذه بيده ليأخذه أجره ودركه إلى بيت الخالة. شفت هذه النعم التي عندنا ونحن يعني غافلون عنها وعن قدرها وقيمتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من هذه الغفلة. هذه تسمى الغفلة، هذه غفلة من الإنسان لا يعرف هذه النعم التي وهبها الله عز وجل له وأكرمه بها وأنعم عليه بها. فإذا هذه يعني هذا الشكر يكون بالاعتراف هذه النعمة، سواء نعمة العافية أو نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة المال أو نعمة الزوجة والأولاد. الأولاد نعمة، كم الإنسان ليس عنده متزوج، يقول كان عندي 10 سنوات متزوج ما عندي أولاد، ويسأل هل يجوز كذا أو يجوز هذا يعني مربية وكذا. واحد عنده الحمد لله عنده أولاد، ألا تشكر الله عز وجل على تلك النعمة؟ أولاده ويجرون ويبعثون في قلبه الحبور والسرور ويملؤون البيت بهجة وحبورا وسرورا. فضل من الله، الإنسان يشكر الله عز وجل هذه النعمة من الله تعالى. والبيت كم الإنسان مسكين حيث معه الأجر ولا يبني بيت، والله تعرف بيت حمد الله سبحانه وتعالى، تعترف بقلبك أن هذه النعمة من الله عز وجل. والشكر بالقلب والشكر باللسان تسرع الله عز وجل به، الحمد لله لا رزقني هذا المال، الحمد لله لا رزقني هذا البيت، الحمد لله عندي أولادي أولادي إسحاق مالي روان، الحمد لله راني نسمع ونشوف وأمان اسمه رضوان صحيح. الحمد لله تحمد الله تعالى بلسانك، هذا شكر باللسان. والشكر بالجوارح تعمل بمقتضى تلك النعمة، تعمل بمقتضاها، تشكر الله عز وجل بالعمل بها. أعطاك الله سبحانه وتعالى مال تتصدق به تحسن إلى الناس، واحد فقير جار ضان وشيخ بيوت الحمد لله ما ميسور الحال، تحسن إليه، جار قريبك تحسن إليه. أشكرت الله تعالى على هذه النعمة، بماذا شكرته؟ بالجوارح، عملت بالمقتضى، عندك قوة، أعطاك الله عز وجل قوة بدنية تساعد الناس، واحد مسكين شيخ راكب يكركب شكارة سمين فتروح شدها وتصحيح الله يبارك، يعني قول وعب شدها الشكارة وتخدها يعني لا تجيب هذه الشكارة الله غير أنه نخدها ونوصل هذا. أشكرت الله تعالى بهذه النعمة، ما هي هذه النعمة؟ نعمة القوة، عندك نعمة العلم تعلم الناس وتبين لهم وتنصحهم، هذه هي العمل الشكر لله تعالى بالجوارح. إذا الشكر يكون في ثلاثة أركان، في القلب اعترافا وباللسان ثناء وذكرا وبالجوارح عملا بمقتضى هذه النعمة، هذا هو الشكر. ويعني الشكر يكون على النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أن الحمد يكون على النعم قل الحمد لله على النعم، ويكون أيضا الحمد على الأسماء والصفات، الحمد لله السميع البصير العليم القدير، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى، الحمد يكون على النعم وعلى الأسماء وعلى، ويكون حمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، حمد الأسماء والصفات. أما الشكر فلا يكون إلا عن النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان وبالقلب. هذه هي الفروق بين الحمد والشكر التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو يعني التبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقلنا إذن الحمد والشكر، عفوا الذكر والشكر، ذكر الله عز وجل بالقلب بتوحيده وإخلاص الدين له، وشكره عفوا وذكره باللسان، وأعظم الذكر هو الصلاة التي فيها قراءة القرآن، لأنه أعظم الذكر ما هو؟ قراءة القرآن العظيم، كلام الله عز وجل، قراءة القرآن العظيم. فإذا الصلاة فيها قراءة القرآن العظيم، وفيها التسبيح، فيها التهليل لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذه كلها في الصلاة. إذا فيها الذكر اللسان، وفيها الذكر القلب أيضا، الخشوع وهو من ذكر القلب، خشوع في الصلاة وهو حضور القلب وتأمل الآيات والتمعن في الآيات القرآنية التي يقرأها. والشكر كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هو الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها القلب، الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ومن مقتضى عبادته شكره سبحانه وتعالى، الشكر والعبادة مقترنان. يقول الله سبحانه وتعالى يعني يستدل بقوله سبحانه وتعالى وفي سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ايش معنى لعلكم تشكرون؟ لعل هنا تفيد التعليل، لأنه لعل هذه كما قال ابن هشام في مغني اللبيب لها ثلاثة معاني، لعل تفيد التوقع يعني الترجي وترجي كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك محمود عواقبه، هذا الترجي. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك، الإشفاق تفيد الترجي والإشفاق، وكلاهما يدخل في التوقع. وتفيد التعليل كقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مش معنى لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون وتتدبرون. فلعل ماذا تفيد هنا؟ تفيد التعليل. والثالث الاستفهام كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب. فإذا هنا قال: لعلكم تشعرون، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صورة النحل، هذه صورة النحل، صورة النحل هذه تسمى صورة النعم، ذكر الله عز وجل فيها النعم، نعم كثيرة، أصول النعم وفروعها. وأصل النعم هو إيجاد الإنسان وخلقه، خلق الإنسان من نطفة في أول السور، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله، الإنسان رب العالمين خلقه من نطفة، نطفة نادرة، ثم صار ماذا؟ يخاصم الله عز وجل ويكفر به ويعاديه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أصول النعم. والأصل الثاني هو جعل الأسماع والأبصار والأفئدة التي هي آلة خلق العلم. ما هي آلة خلق العلم؟ السمع والبصر والقلب، أو الذي هو لا وصل بالعقل. إذا هذه الأدوات الثلاثة لأصول خلق العلم خلقها الله عز وجل في الإنسان، هذه من النعم. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لكي تشكر الله سبحانه وتعالى. هذا كله لنشكر الله سبحانه وتعالى. إذا في أول سورة ذكر أصول النعم، وفي آخرها ذكر فروع النعم من المآكل والمشارب، وذكر العسل، وذكر يعني الأنعام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربحك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف الألوان فيه شفاء للناس. هذه كلها من النعم. لهذا قال العلماء: سورة النحل هذه سورة النعم. والآن الجاية إن شاء الله تقرأون هذه السورة إن شاء الله، نقرأ جميع إن شاء الله القرآن العظيم، ونقرأ هذه السورة وتدبرون فيها من النعم، كلها نعم. المساكن وما خلق الله عز وجل من المساكن ومن اللباس ومن المآكل والمشارب الطيبة. فإذا سورة النحل سورة النعم. لهذا قال فيها الله عز وجل: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال فيها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الكلام، هذا الحقيقة يعني هو في الحقيقة هذا الكلام كلام موسمي. نحن مقبلون على رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه. ورمضان هو شهر الذكر والشكر، شهر ذكر الله عز وجل، ذكر القلب واللسان، شهر الصيام. وفي ماذا في الصيام؟ في مراقبة الله سبحانه وتعالى. في روح الإنسان يقول أنا صايم، وروح يختفي وياوي، شكون يشوف؟ مش واحد يفقده، واحد يفقده، الله سبحانه وتعالى هو الذي يراه. إذا الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، يحصل وقته وكذا، علاش؟ يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا هذا ذكر قلبي. وكذلك في الصلاة التي فيها شكر، يعمل آل داود شكر، قال العلماء يعني المقصود به الصلاة، كانوا يصلون. وكذلك يعني ذكر الصلاة أيضا فيها ذكر، وأقم الصلاة لذكري. فإذا رمضان هو شهر الذكر والشكر. الحمد لله رب العالمين، قراءة القرآن، الصلاة يعني صلاة القيام والمحافظة على الفرائض، والصيام الذي فيه المراقبة وفيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني السر بين العبد وربه. يقدم الإنسان ياكل فرمضان، شكون يشوف؟ يروح يتخبى وياكل.
وعند الناس هو صايم، ولكن الله عز وجل يعلم، ها يعلم انه افطر في رمضان عنده. صحيح الانسان يعني يرتب الله سبحانه وتعالى يعهد به رب العالمين يراه وينظر اليه وانه سميع بصير، فهذا يحجب. لهذا يعني رمضان هذا شهر الاخلاص وشهر الذكر القلبي والذكر اللساني والشكر ايضا، شكر الله عز وجل على نعمه. يقدر الانسان عندما يفطر يعني هذه نعمه الطعام، وانه ولد بالشراب، يعني اذا شرب الماء ابتلت العمل، يقول ابتلت العروق وذهب الظما وثبت الاجر ان شاء الله، يكون عطشان كذا ويشرب يعرف نعمه الماء ويعرف الطعام. اما في سائر ايام السنه ممكن كان ما يدركلوش يعني صوم لا يصوم صوم النافله، لا يعرف قيمه هذه النعم الماء والطعام كذا في رمضان، ويعرف ايضا نعمه الستر، يعني هو ياكل ويشرب، واحد اخر ما يقدرش ياكل، واحد اخر فقير لا يستطيع يعني ياكل ولا يستطيع ان يشتري الطعام. اذا يعني هذا الشهر هو شهر الذكر والشكر، وهو مناسب لما ذكره الله عز وجل لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وان يوفقنا واياكم لما فيه خير والصلاح. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قال السائل هذا يقول: ظاهرة سرية يلاحظها مع حلول شهر رمضان عند بعض الطلبة سامحهم الله، انتبهوا جميعا وكلنا ان شاء الله طلبة علم ان شاء الله. قال: سامحهم الله الإقامات الجامعية، حيث يأخذون الأكل من المطعم ثم يغيرون الوجهة إلى مطاعم الرحمة ويرمون الأكل الذي أخرجوه من المطعم في المزابل، فبماذا ينصحون؟ هذا من الله. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. تاخذ اكل من مطعم الاقامه، هذا يعني تنفق عليه الدوله ومن اموال العامه، وتاخذه اذا تاخذه باش تاكله، ليش تاخذه ترمي في المزبله؟ لا ينفع. هذا التبذير الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. لا بد من الحذر يا اخوان. اذا عجبك الطعام اجلس وكل، اذا كان حبيت تاكل في الغرفه لا مش كل شويه الغرفه، اما ان تاخذه وتروح لمطعم الرحمه وترميه هذا ما ينفع، ما يسمح. وانا ابيب باخواننا الحمد لله، اخواننا الطلبه الحمد لله مسلمون ويقرؤون القران ويعرفون هذا الامر، لابد ان يحذروا من هذا الامر. قال: ما هو السبيل للقضاء على هذه الظواهر السلبيه؟ هذا السبيل هو الايمان بالله سبحانه وتعالى ومراقبه الله سبحانه وتعالى. نخاف ربي باش ندير هذا، كما راك تصوم وراك تراقب الله سبحانه وتعالى، ولا تاكل ولا تشرب ولا تاكل وتمتنع عن يعني المباحات اللي الطعام والشراب، فكيف تفعل المحرمات؟ تبتعد عن المباحات وتفعل المحرمات من التبذير، لا ينفع. فاذا هذه قضيه علاجها بالايمان. المهم يعرف الانسان بهذا الامر ما يجوزش، والله سبحانه وتعالى سخط عليه اذا فعل هذا. الله معك. قال: ما هي اهم الكتب التي تتناول التفكر في الخلق من كتب السلف؟ في كتاب، هناك كتاب اسمه كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني، وهو بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار في رواية، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار في رواية، هذا كتاب العظمة، يعني كتاب طيب يذكر عظمة الخلق. قال: هل يجوز الصلاة على ميته في قبله؟ هو الأصل يعني أن الإنسان صلاة على الميت تكون قبل أن يدفن، ولكن الإنسان إذا فاته الصلاة على حبيب أو قريب هو كان غائبا، ثم ذلك يعني كان يكون صديقا عزيزا وقريبا أو حبيبا، فله أن يصلي يده من قبل يصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على تلك المرأة السوداء التي كانت تخوف المسجد، كانت مرأة سوداء تنظف المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت ودفنوها وصلوا عليه ودفن وهو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه قال هلا آذنتموني؟ ماذا لم تخبروني؟ فذهب وصلى عليها. هذا يدلكم على عظم هذا العمل وهو تنظيف المساجد. وبعضنا للأسف الشديد بعض المسلمين يذهبون ويلقون بعض الأمور في المسجد وقد يلوثونه، لا سيما في رمضان يأخذ معه لبنا ويجلس يعني حد يعني ذلك اللبن يعني يسد به الأضياء فيعني تنبعث روائح كريهة. لا بد من حذر إخواننا هذا. يصلي عليه يعني مثل صلاة الجنازة، كيف يصلي؟ يصلي صلاة الجنازة أربع تكبيرات وهو قاعد، من التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والتكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن أمته منا فأمت على الإيمان. نعم، إيه، يعني يستمروا، طبعا يستمر كذا، يجعلوا بينهم بينهم. قال يسألونك عن الأهلة، الأهلة ذكر الهلال، الهلال وهي مواقيت للناس والحج، الهلال ليه يعرف دخول الشهر. قال له أفضل طرق للتخلص من أمراض القلوب كالحسد والبغض، وما أحسن قبلة السنة في هذا الباب. يعني هذه الأمراض مرض القلوب بالمجاهدة، الإنسان يجاهد نفسه ويحاول دائما أن يصلح نفسه، يراقب ما في قلبه، إذا وجد فيه بغضاء يجاهد يزيده، يجاهد نفسه ليزيده، إذا وجد في نفسه حسدا يخفيه ويكتبه كما قال يعني كما جاء في كما قال بعض أهل العلم: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبدي. الرجل الكريم العاقل ولو وجد حسد في نفسه يخفيه ويكتبه ولا يعتدي على ذلك الذي يحسده، اما اللئيم يظهره ويخفيه ويكيد لذلك الذي يحسده الى اخره. فاذا الحسد والبغضاء والامراض القلوب بالمجاهده. وما أحسن كتب الذي صنف في هذا الباب؟ يمكن الإنسان يقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل على الدواء الشافي أو الداء والدواء لنظرتي رحمه الله، أو لمن سأل عن الدواء الشافي أفضل. قال هل ذكر الله عز وجل للإنسان دون خشوع القلب ينال صاحبه الأجر؟ نعم ينال أجرا، ولكن أجر يتفاوت. يذكر الله تعالى وهو حاضر القلب ويتلعن في المعاني، إذا قال سبحان الله يعني أنزه الله تعالى عن كل سوء ونقص وعيب، وإذا قال الحمد لله أحمد الله تعالى على نعمه التي أنعم علي وعلى ما له من أسماء الحسنى والصفات السميع العلى. الله أكبر الله أكبر يعني تستوي كبرياءه على القلوب، والله أكبر من كل شيء يتمعن في هذه الآية. لشكعنا ويكون له من أجر، يعني لا يكون له من أجر مثل ما من هو يعني يذكر الله تعالى ولا يتمعن في هذه الآية، يكون له أجر أكبر من ذلك الذي لا يتمعن ولا يخشع. فالأجر موجود ولكن الأجر يتفاوت. قال وما قوله تعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ينافي الذكر والشكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا الغفلة، الغفلة ضد ماذا؟ ضد الذكر. الذكر ضده ما هو؟ التذكر. ما هو ضده؟ الغفلة، الغفلة عن الله عز وجل والدار الآخرة. واتباع الهوى منافي لماذا؟ باتباع الحق وشكر الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب والجوارح. إذا اتبع هواه فلا يشكر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني ضائعا، فرط في أمره بالتفريط، كان أمره فرطا ضائعا مهملا لا يعرف مصالح نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
قال الشاب يريد دراسة أسماء الصفات لله عز وجل وما هي كتبه.
في كتب كثيرة على كل حال، في كتاب فقه الأسماء والصفات للشيخ عبد الرزاق البدري، هذا كتاب مفيد جدا، فقه الأسماء والصفات. وفي كتاب الشيخ ابن عثيمين القواعد المطلقة لصفات الله وأسمائه الحسنى.
أنا يذكر برنامجا يوميا لطالب العلم الشرعي وفي فيه تنظيم الوقت. وما أنا برامج طالب العلم هذه يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن الإنسان يغتنم. هو الآن يعني انتهى من الدراسة وقام بواجباته من يعني من الجامعة من الثانوية ومن كذا، يقرأ القرآن ويقرأ التفسير، يطلب العلم، يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، يتعلم كيف يصلي، يقرأ كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صلاته وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تجد الإنسان ممكن 50 سنة وهو يصلي ولا يحسن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صلاتها في كتب السنة. وقد جمعها العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. تعلم كيف كان يصلي نفسه، أين كان يضع يده وكيف أين يرفع يده، أين إذا أراد أن يكبر كبيرة الحرام أو الركوع أو الركوع أو الركوع من الركوع، وهكذا تعلم الإنسان الصلاة ويعني يحفظ ما تيسر من القرآن ويستمع من الصلاة كله الله على خير عظيم. ويطلب العلم يقرأ أيضا يعني كتب الكتاب الفقهية ويسر الفقه ويسر وهكذا. والإنسان لا يضيع وقته. مشكلنا في تضييع الأوقات، كثير من أوقاتنا تذهب هدرا لا نستغلها لا للمصلحة الدينية ولا الدنيا. الله تعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذا الحي الجامعي لابن مسوس، وذلك للتناصح والتعاون على البر والتقوى، وكذلك ليعلم بعضنا بعضا، ليفيد بعضنا بعضا. نسأل الله ان يجعل هذا المجلس مباركا طيبا. وكلمتنا في هذا المجلس متعلقه بآيتين عظيمتين من اواخر سوره الفرقان، يقول الله عز وجل فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل جملة من آياته الكونية المشهودة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى،
وعلى عموم قدرته وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقد كان سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة آياته الشرعية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فذكر في أول السورة الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله عز وجل على رسوله من الكتاب والحكمة، وذكر في آخرها آياته الكونية المشهودة. فالنوع الأول آيات الشرعية هي الآيات المتلوة، كلام الله سبحانه وتعالى، الفرقان، القرآن العظيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي آخر السورة ذكر الآيات المشهودة التي يراها الناس بأعينهم. والآية معناها العلامة التي تدل على الشيء، هي العلامة الفاصلة التي تدل على الشيء، هذه الآية، آية كذا كذا وكذا، يعني علامة كذا هي كذا وكذا. إذن آيات الله عز وجل نوعان: آيات متلوة مقروءة مسموعة، وهي كلامه سبحانه وتعالى: تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن آيات الله هنا هي الآيات المسموعة، إذا تتلى عليهم آيات الله خروا، آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذه الآيات المسموعة. وقال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والحكمة. الحكمة قال الإمام الشافعي هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، وهي قول الحق، الحكمة هي قول الحق وفعل الصواب. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قولية وفعلية، فأقواله حق وفعله صواب عليه الصلاة والسلام. لهذا فسر الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتبوع المطلبي رحمه الله تعالى، فسر الحكمة هنا بالسنة. إذا هذه آيات الله المسموعة المتلوة. وهناك نوع ثاني من الآيات، وهي الآيات المشهودة، وهي كثيرة. ذكر هنا الآيات التي يراها كل أحد: الحضري والبدوي والصغير والكبير والعالم والجاهل والمسافر والمقيم، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. وإلى آيات الله عز وجل كثيرة، ولكن أعظمها نفعا هي هذه الأربعة. لهذا الله عز وجل كثيرة فيكررها في القرآن الكريم. وإلى آيات الله عز وجل كثيرة: الجبال من آية الله، البحر آية من آية الله، البحر يعني وعظمته يدل على قوة الله عز وجل. وقد أخبرني بعض الميكانيكيين الذين يشتغلون في الباخرة، يعني ميكانيكي في الباخرة، يعني بالفرنسية ميكانيسيان دو بور، حدثني قال يعني بعض البواخر ناقلات البترول، قال العمال في هذه الباخرة يتنقلون بالدراجات، يعني بالدراجات لكبار هذه البواخر، الربان يعني ربان السفينة يتنقلون فيها بالدراجة من مكان إلى مكان، من مقدمة السفينة إلى مؤخرة السفينة يذهب بالدراجة لكبارها. قال عندما يغتنم البحر وعندما يهيج البحر، قال تصير ك يعني يلعب بها البحر يمينا وشمالا، يعني قال إذا بعملقة يولي كلب وشور، هذاك الباخرة العظيمة يولي يلعب بها البحر كلب وشور، باخرة يتنقل فيها الربان بالدراجة، يعني هذا البحر هذا يبين قوة الله سبحانه وتعالى. الأمواج، أمواج كبيرة اللي تلعب بها يعني يمنة ويسارة. فإذا البحر من آية الله، ولكن لماذا يذكر الله عز وجل دائما هذه الآيات المشهودة: الشمس والقمر والليل والنهار، لما فيها من المنفعة العظيمة. الشمس التي فيها يعني فيها منافع عظيمة، تنضج الثمار وينير الأرض ويعني ويدفئ الناس، وضعه الله سبحانه وتعالى في مكان كما قال علماء الهيئة لو نزلت بسنتيمتر واحد تحرق جميع الأرض، لو ارتفعت من مكانها بسنتيمتر واحد الأرض كلها تصبح جليد، تصبح جليدا. وضعها ربنا عز وجل خلقها وجعلها في مكان ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء في الميزان. هذا دليل على ماذا؟ على كمال علم الله عز وجل وحكمته وقدرته. هذه كلها آيات، مش معنى آيات، علامات تدل على علم الله عز وجل وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الشمس إذن هذه فيها منافع عظيمة، القمر يضيء أيضا في الليل، نحن الآن عندنا مصابيح، ولكن من يسكن في بادية يعرف قيمة القمر، يمشي في ضوء القمر المنير. فإذن الشمس الليل والنهار، الليل يستريح فيه الإنسان، يعني الليل سكن يسكن فيه الإنسان، وجعلنا الليل لباسا يعني يستريح ينام ويستريح فيه، وجعلنا النهار معاشا، النهار أيضا فيه الضوء، يذهب الإنسان ويشتغل ويقوم بمصالحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تعقلون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمة رب العالمين جعل لكم الليل والنهار، هذه تسمى في اللغة العربية اللف والنشر، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، تسكن في الليل السكون والدعاء والنوم والراحة، ولتبتغوا من فضله في النهار. هذا الأسلوب في اللغة في البلاغة يسمى اللف والنشر، أسلوب اللف والنشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله. فإذا هذه الآيات الأربعة المشهودة التي يراها كل أحد، الصغير والكبير والبدوي والحضري والمسافر والمقيم والعالم والجاهل، الليل والنهار والشمس والقمر. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا يعني ما يذكر هذه الآيات يعني الكونية الأربعة ويعني ويكررها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هناك آيات كونية غير ظاهرة تراها بعض الناس دون بعض، مثلا بعض المخلوقات التي تعيش في المحيطات، في أعماق المحيطات، مخلوقات عجيبة، وأعماق المحيطات يعني البعيدة فيها ظلمة تامة، بعض الأسماك تضيء فيها ضوء، ولكن من يراها؟ يرونها بالآلات يعني بالكاميرات يقيمونها، وهناك بعض الكاميرات لا تتحمل الضوء تنفجر. ويعني كذلك بعض الكواكب والأجرام السماوية التي لا نراها بالأعين ولكن ترى بالمناظر يعني بالتلسكوب. هذه آيات عظيمة، هناك يعني شموس في مجرتنا أكبر من الشمس آلاف المرات، كوكب هذا أنطاوس هذا أكبر من الشمس، يعني الشمس يظهر أمامه مثل حبة الحمص الصغيرة، الأرض تظهر أمام الشمس مثل حبة الحمص، وهذا يظهر أمام ذلك الكوكب حبة حمص أمام كرة كبيرة. هذه مخلوقات عظيمة، من خلقها؟ رب العالمين. وهذه المخلوقات آيات من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. هذا يعني هناك بعض النجوم يقول علماء الهيئة انطفأت يعني ضوءها، أنت ترى الضوء تظن أنه نجم، هو انطفأ منذ ملايين السنين وما زال ضوءه يصل إلينا، ترى أنت الضوء هو خلاص النجم ذهب من ملايين السنين. هذا يدل على ماذا؟ على عظمة هذا الكون، ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلق هذه النجوم وخلق الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آيات الله عز وجل الكونية الليل والنهار والشمس والقمر. إذا الله سبحانه وتعالى دائما يعني يذكر هذه الآيات المشهودة وهي المعروفة التي يراها كل أحد، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. إذا هذا هو، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار حفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا هذه الآيات يعني بعض الناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشوف الشمس والقمر وعظمة الشمس. الشمس هذه يعني لو ترى صورتها في الانترنت كورة ملتهبة، ملتهبة النار تخرج منها، وقالوا انفجارات يعني أحيانا حتى صوتها يصل انفجارات نووية عظيمة، وهي نافعة لنا، لا يصلون منها إلى ماذا؟ الضياء، ويصلون حرها ودفئها وبها تنضج الثمار. جعلها الله سبحانه وتعالى بعيدة عنا، بعيدة عنا بحيث لا تضرنا ويصلنا نفعها. والله سبحانه وتعالى ينعى على من يمر على هذه الآيات ويراها ولا يبالي بها ويعرض عنها، كما قال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية يرى الشمس لا يبالي، عادي الشمس، القمر عادي، البحر عادي. لا، هذه آيات تدل على عظمة خالقها، والله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة لتدبرها والتفكر فيها وليتبين منها أن خالقها خالق عظيم له كمال العلم والقدرة والحكمة سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. أنت عندما الآن صار خزانة مصنوعة، واحد يعني تشوف هذا خزانة مصنوعة صنعة جيدة، ماذا تقول؟ قل ما شاء الله تبارك الله، هذا النجار يصنع هذا الخزانة، نجار ماهر وعنده علم وعارف بصناعة النجارة. ولله المثل الأعلى، أنت عندما ترى هذه المخلوقات يتبين لك أن خالقها خالق عظيم سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من الحذر من المرور على هذه الآيات والإعراض عنها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني يمر عليها كثير من الناس وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها. فإذا لا بد من التفكر في آيات الله الكونية لأنها تزيد في الإيمان. إذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك على وزن تفاعل من البركة، كتعالى من العلو. تقول قال الله تعالى، تعالى تفاعل من العلو، تعاظم من العظم، فتبارك تفاعل على وزن تفاعل من البركة. فما معنى البركة؟ إذا فتحنا المعاجم اللغوية وجدنا أن مادة الباء والراء والكاف، أنتم تعلمون أن يعني المعاجم اللغوية لا سيما عند القدامى يقسمونها يعني بالمواد، مادة يعني حرف الألف، مادة يعني الألف ويعني والراء والجيم مثلا، مادة حرف الباء، مادة الباء والراء والكاف. مادة الباء والرفض والراء والكاف الحروف ثلاثة تدل على معنيين. المعنى الأول الزيادة والكثرة والنماء، ومنه يعني يقال بركة ماء. مش معنى يقال الماء المجتمع الكثير بركة، بركة ماء يعني ماء مجتمع كثير، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة، قال البركة هي النماء والزيادة والكثرة، خليل بن أحمد. المعنى الثاني الذي تتضمنه هذه الحروف الثلاثة الباء والراء والكاف، المعنى الثاني هو الاستقرار، الثبوت والاستقرار، ومنه بروك الجبل، بركة الجبل يبرك بروكا، وش معنى بركة؟ يعني أنا أو استقر في مكان. فيكون معنى البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته واستقراره، هذه معنى البركة، وهذا هو المعنى الذي جاء به القرآن السنة. البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته واستقراره وثبوته. وأصل الخير من الله سبحانه وتعالى، لهذا البركة هي صفة لله عز وجل فعلية وصفة ذاتية، فالخير منه سبحانه وتعالى وفي أفعاله، وأصل الخير من الله سبحانه وتعالى، أصل كل خير من الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتهل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالبركة إذن هي صفة له سبحانه وتعالى، وكذلك هي فعله، صفة فعلية وصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فالصفة الفعلية فهو الذي يبارك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأشياء ويتعدى بفي بارك في الله عز وجل، هو الذي بارك في فلك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم وهي الشام، وباركنا عليه وعلى إسحاق. يتعدى بارك في، يعني الصفة الفعلية هذه تتعدى بعلى وبفي، وتتعدى بنفسها. وجعلني مباركا، قال عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، أي نفاعا كما قال المفسرون، نفاعا للناس، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما للخير، هذا هو المبارك. إذا البركة صفة فعلية لله تبارك وتعالى، فهو الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأزمنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن، ويبارك في الأمكنة كما بارك في الشام، مشارق وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه من حيث الفعل. أما كونه سبحانه وتعالى متصفا بالبركة لأنه مصدر كل خير، فهو سبحانه وتعالى الفعل منه هو تبارك، فهو سبحانه وتعالى المتبارك، تبارك، فهو موصوف سبحانه وتعالى بالبركة. فكل خير وكل بركة مصدرها من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي وهو الله سبحانه وتعالى جعل، مش معنى جعل أي خلق، لأنه جعل له معنيان في كتاب الله عز وجل، خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والمعنى الثاني جعل سيارة، فجعله كعصف مأكول أي سيارة، فجعل لها معنيان، معنى خلق ومعنى سيارة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ فجعلهم، ايش معنى فجعلهم؟ سيرهم، فجعلهم كعصف مأكول. فإذا هنا تبارك الذي جعل في السماء برودا، أي خلق في السماء برودا. ايش معنى البرود؟ البروج قيل هي الكواكب والنجوم، هذا قول أول السلام. الثاني، القول الثاني هو القصور العظام، وهناك من المتأخرين من المفسرين المتأخرين من قال هي منازل القبر، منازل القبر التي ينزلها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قدرناه منازل. هناك من قال البروج هي الكواكب، ولعل هذا أرجح الأقوال. وقد وصف الله عز وجل السماء بأنها ذات البروج، والسماء ذات البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إذن من الحكم في خلق هذه النجوم في السماء أنها زينة لها، أنها زينة لها. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي سورة الصافات إنا زينا السماء بزينة الكواكب، فإذا البروج هي الكواكب، البروج هي الكواكب. ولقد جعلنا في السماء بروجا، هذه النجوم التي يعني لها كما قال قتادة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا يعني دون إسناد إلى قتادة في قوله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني ما هي الحكمة من خلق النجوم؟ ثلاث أمور: أولا أنها زينة السماء الدنيا، عندما تنظر إلى السماء وتلك الكواكب تزينها. أما إذا كانت السماء بدون كواكب في مكان فيه سحاب لا تكون في الجمال مثل ما تكون فيها الكواكب، لا سيما إذا خرج الإنسان إلى الصحراء أو خرج إلى يعني إلى البادية يرى السماء صافية وهي مملوءة بالنجوم، فعلا منظر جميل وعظيم. فإذا المقصد الأول أو الحكمة من خلق النجوم تزيين السماء الدنيا. الأمر الثاني أنها جعلها نجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. إذا يقذف بها الشياطين الذين يسترقون السماء. الحكمة الثالثة أنها هداية للناس، تبين لهم الطريق. إذا كان الإنسان في ظلم أحيانا يكون في مكان يضل الطريق، فماذا؟ كيف يعني الشمال من الجنوب والشرق من الغرب؟ بالنجوم، النجم القطبي مثلا دائما يظهر وهو منير، يبين لهم الطريق كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم، النجوم تبين الطريق، الشمال والجنوب. إذا كان الإنسان ليس عنده بوصلة ولا يكون في ظل ولا يكون مثلا في صحراء، كيف يظهر في الشمال من الجنوب؟ بالنجوم. هذه ثلاث أمور: زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين، وهداية للطريق. يقول قتادة: خلق هذه النجوم بثلاثة، هذا الأثر في صحيح البخاري معلقا: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من جعلها مثلا كما يقول بعض المنجمين أن لهذه الأجرام السماوية تأثير على الأحداث الأرضية، وهذا الذي يبنى عليه حظك هذا الأسبوع في بعض الجرائم يسميوه بالفرنسية وروسكوب، حظك هذا الأسبوع. إذا أنت مولود في التاريخ الفلاني أنت من برج الأسد سيقع لك كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الاستدلال على الأحداث الأرضية بالأجرام السماوية، هذا من الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا النجوم لا تدعو، لكن يعني خلق الله عز وجل زينة ورجوع الشياطين وهداية للناس تبين لهم الطريق. أما من استدل بها على الأحداث الأرضية أو يعني صار يقول هي يعني لها هياكل، يبني لها هياكل كما هو موجود في اليونان بلاد الشرك والطغيان والعياذ بالله تعالى، يبنون لها معابد، معبد النجم الفلاني، معبد النجم الفلاني، ويعبدون تلك النجوم والعياذ بالله تعالى، ويكفرون بالحي القيوم الذي خلق هذه النجوم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بروج هي النجوم، وجعل فيها سراجا، السراج هو المصباح، والمقصود بالسراج هنا هو الشمس، كما قال سبحانه وتعالى في سورة عاد يتساءلون وجعلنا سراجا وهاجا. ايش معنى وهاجا؟ اي متقدا متوهجا يتوهج حرارته. وقد ذكرت لكم انه الان يعني اذا رايت بعض الصور في النت، بل بعض البعض يعني الفيديوهات في النت، تجد ان يعني الشمس كره متهمه وتقذف بالشرر وبالنار. ويقولون يعني يقول علماء الهيئه هي تجارات نوويه عظيمه، خلق عظيم الشمس. ونحن مع هذا ماذا يسلون منها؟ يسلون الدفء، وبها تنضج الثمار وتحلى الثمار. حتى الزيتون يعني احسن الزيتون هو الذي تكون شجرته مستقبله الشمس، تستقبل الشمس. وهذا يعرفه من كان في بلده الزيتون، مثل بلاد القبائل وجيجا، احسن الزيت هو الذي تكون زيتونته مستقبله للشمس من الصباح للمساء، يعني لا تغيب عن الشمس، هذا احسن الزيت. وقد ذكر بعضهم ان يعني زيت جيجا هو احسن زيت في العالم، والله تعالى اعلم. هكذا اخبرني فعلا، يعني المكان الذي يكون فيه يكون في الشمس وتستقبل تلك الزيتون الشمس، فيكون يعني زيته يعني لذيذا وطيبا. فالشاهد ان الشمس هذه فيها منافع عظيمه، جعلها الله عز وجل مثل السراج المصباح يضيء يعني هذا يعني هذه الارض، بل يضيء القمر، والقمر يعني ياخذ نوره من الشمس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا مثل المصباح، وبمثابة المصباح كما قال الإمام الكثير، وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، مثل المصباح هذا يضيء هذا الغرفة، هذه المصابيح تضيء هذه القاعة، كذلك الشمس تضيء الكرة الأرضية، ضوء تعطيها الضوء سراجا وهاجا، يعني متهج حرارة، متوهج عفوا، متوهج ويتقد مثل النار المنتهزة. وهناك فائدة ونكتة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة، يقول يصفه بالسراج المنير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شبهه بالسراج، وهذا ضوءه، هل هو ضوء حسي ولا معنوي؟ ضوء معنوي يضيء القلوب بما جاء به من الوحي. أما الإنسان البعيد عن الوحي، عما جاء به الرسول، قلبه مضمر وهو في شك وهو في ريب وهو في ضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا شبهه يعني وصفه ربنا عز وجل، وصف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد بن عبد الله نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، بالسراج المنير، ووصف الشمس بالسراج الوهاج. والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج، لأن هذا السراج الوهاج وهو الشمس فيه مادة الإشراق، فيها مادة الإشراق وفيها مادة الإحراق. الشمس إذا كان الإنسان أطال فيها لا سيما في الصيف، يبقى مثلا من الساعة الواحدة للساعة الثالثة تحرق جلده، لا سيما من كان أبيض البشر تحرق جلده. إذا فيها مادة النور ومادة الإشراق وفيها مادة الإحراق، لأنها متوقدة متوهجة الشمس. أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيه إلا مادة الإشراق وسراج المنير، لهذا قال السراج المنير أكمل من السراج الوهاج. هل فهمتم هذه اللطيفة، نكتة لطيفة؟ يعني ربنا عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سراج منير، يمين لا يضر أبدا، يعطيك النور وما يضرك. أما الشمس تعطيك النور ولكن قد تضرك إذا أطلت المكتة الكتاب، لا سيما في أيام الصيف، في أيام الصيف وقد تضر. إذا وضعت مثلا تركت مثلا لحما تحت الشمس، ماذا يقع له في الصيف؟ يخنس ويفسد. أو بيضة الشمس يعني تفسد، فإذا الشمس فيها منافع ولكن قد يكون فيها بعض المضر، لأنها سراج وهاج متوقد متوالج بالحرارة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سراج منير لا يضرك أداء، لا يعطيك إلا الخير والنفع عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني نكتة، سراج وهاج، الشمس سراج وهاج، والنفس نسمناه سراج منير. وكذلك قال بعد ذلك: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ايش معنى منيرا؟ يعني مضيئا، قمرا منيرا مضيئا يضيء بالليل. ولا يعرف الانسان قيمه القمر الا اذا خرج الى البر، خرج يعني خارج المدينه حيث الاضواء، يخرج الى البر، يخرج الى الصحراء، يعرف كيف القمر كيف انه يضيء ويظهر لك الطريق، ينير لك الطريق. فيعني معنى منيرا اي مضيئا مشرقا وقمرا منيرا. وهنا قال سراجا، السراج هو المصباح، والقمر سماه منيرا. لماذا؟ لان النور اصله ومادته من الشمس، اما القمر فضوءه يصل من ماذا؟ من الشمس. الشمس يعني التي تضيء القمر، والقمر يضيء الارض. لهذا قال وقمر منيرا، واما الشمس ما سراجا سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. اذن هذه من حكمه، ايضا من حكمه خلق القمر، وهو انك تعرف ايام الشهر. ورؤيه معرفه الايام عن طريق القمر اسهل من معرفه الايام عن طريق الشمس، لهذا الاشهر القمريه مضبوطه بخلاف الاشهر الشمسيه ظنيه. وقد قال الله عز وجل حكايه عن نوح عليه الصلاه والسلام: الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دائما هذه الايات تتكرر، ايات كونيه مشهوره. الم تروا كيف خلق الله، يقول نوح عليه الصلاه والسلام لقومه: كيف تكفرون بهذا الخالق العظيم ولا تعبدونه وقد خلق لكم وانتم ترون هذه الايات العظيمه؟ الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا ينير لكم وجعل الشمس سراجا مصباحا يضيء في النهار. ثم قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي نجوما وجعل فيها سراجا وهو الشمس وقمرا منيرا. فهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضه بعضا، يأتي الليل يذهب النهار، يأتي النهار يذهب الليل، يخلف الليل يخلف النهار، النهار يخلف الليل. وهذا هو معنى اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أي يخلف بعضهما بعضا. وله اختلاف الليل وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار سبحانه وتعالى. يعني الشمس يلحق عفوا النهار يلحق الليل يلاحقه حتى يزيله عن سلطانه، والنهار والليل يلاحق النهار حتى يزيله عن سلطانه، هكذا يتعاقبان ويعني يخلف بعضهما بعضا. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يغشي الليل النهار يطلبه حكيما. هذا يطلب الآخر، الليل يطلب النهار ويدركه فيزيله، والليل والنهار يطلب الليل حتى يدركه فيزيله، فلا يجتمعان عفوا أبدا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذا قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورها. هذه اللام لمن؟ هذه اللام تسمى لام التعليل، لام كيف. ما هو المقصود من خلق الليل والنهار وجعل الشمس وخلق الشمس والقمر والليل والنهار يتعاقبان؟ هي العلة؟ يعني ما بعدها علة مما قبلها. اللام هذه تسمى لا وكيف، لام التعيين، وهي تصف الفعل المضارع. إذا قال لمن أراد أن يتذكر، أصل يتذكر يتذكر، يعني قلبت الكاء ذالا ثم أضغمت في الذال الثانية، فأصلها لمن أراد أن يتذكر فقلبت التاء ذالا وأضغمت في الذال الثانية، فصار لمن أراد أن يتذكر. إذا هنا في هذه الكلمة قلب وإدغام، هذا يعرفه من يدرس الصرف، وفيكم يسكن يدرس اللغة العربية، يعني قلب وإدغام، قلبت التاء ذالا سوف يتذكر ثم أدغمت في الذال. لمن أراد أن يتذكر يعني يتذكر ويعتبر بهذه المخلوقات وبتعاقب الليل والنهار، ويعني وتعاقب الليل والنهار ينقص من عمر الإنسان، كما في شاهد ذلك الشاهد من شواهد القطر، يسر المرء ذهاب الليالي وفي ذهابهن له ذهاب، يسر المرء ذهاب الليالي وفي ذهابهن يعني له ذهاب، هو يذهب مع تلك الليالي والأيام، الأيام والليالي هذه مراحل في العمر، يذكر الإنسان كل سنة يعرف نفسه كم في عمره، يذكر 5 سنوات ثم 10 سنوات ثم صار شابا ثم يتقدم في العمر بذهاب الليالي وبتعاقب الليل والنهار. فإذا لمن أراد أن يتذكر أن يعتبر بما يحدث بهذه الأمور العظيمة بهذه الآيات الكونية العظيمة، أو أراد شكورا يعني شكر الله عز وجل، فذكر هنا الذكر والشكر، الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات الذكر والشكر. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبنى الدين على الذكر والشكر، كما قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. وروى الإمام أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن معاذ بن جبل أو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، وفي لفظ يا معاذ والله إني أحبك، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. إذا قال ابن القيم مبنى الدين على الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. إذا هنا قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. إذا الذكر والشكر، والذكر هذا قسمان، ذكر باللسان وذكر بالقلب، الذكر قسمان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. ذكر الله تعالى بالقلب هو إخلاص الدين له عز وجل وتوحيده والتوكل عليه وعبادته وحده لا شريك له، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة وهو الإخلاص، هذا ذكر لله تعالى بالقلب. والذكر باللسان هي يعني الأذكار، وأعظمها الصلاة، وأقم الصلاة لذكر، الصلاة فيها ذكر يعني فيها قراءة القرآن وفيها التسبيح وفيها التحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا الصلاة أعظم ذكر لله تبارك وتعالى، وأقم الصلاة لذكري. فإذا الذكر قسمان، ذكر قلبي وذكر بالقلب وذكر باللسان. والشكر أيضا له 3 أركان، اللسان والقلب والجوارح، كما قال الشاعر أفادت النعماء منكم 3 لساني ويدي والفؤاد المحجبة، أفادت النعماء منكم، يخاطب هذا الشاعر يخاطب شخصا أكرمه وأنعم عليه، قال يعني هذه النعماء أفادت مني ثلاث أمور: أشكركم بقلبي، أعترف بأنك أحسنت إلينا، وبلساني أشكرك أقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، والفؤاد يعني لساني ويدي والفؤاد محجبة، يعني اللسان والقلب والجوارح. فالشكر لله تبارك وتعالى يكون بهذه الأمور الثلاثة. الشكر يكون بالقلب. كيف يكون الشكر بالقلب؟ أن تعترف أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا عندك قوة وعافية وصحة وما راكش مريض، هذا فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. العافية هذه يكون الإنسان صحيح ماشي مريض، هذا تاج على رأسه، ولكن شكون يشوفه؟ من يراه؟ يراه ذلك المريض الملقى في المستشفى على السرير الأبيض، هو نائم لا يستطيع الحراك، وأنت تذهب وتأتي وتغدو وتروح، فما تعرف هذه النعمة صحيح؟ يشوف يقول شوف أنا كنت إما هذا والأمر الله سلامه وعافية نائم على سرير المستشفى، وانت رايح وجاي الحمد لله تروح البيت وتشري وتجي وهذا الحمد لله تشتغل وتقرا، هذه نعمه العافيه نعمه عظيمه. رب العالمين يسالنا على هذه النعم، قال الله عز وجل: ولا تسالن يومئذ عن النعيم. كل نعمه عندك تسال عنها. كذلك السمع نعمه عظيمه، من يعرف قيمه السمع وقدره؟ الاصم اللي جالس مسكين في مجلس الناس تتكلم وتتجادل مع طرف الحديث، هو لا يسمعش، لا يسمع أصم، شفت هذه النعمة وهي تسمع، ولكن هذه النعم كلها من قدرها، نسأل الله أن يهدينا من غفلتنا وأن يهدينا. البصر نعمة عظيمة، من يعرفها؟ يعرفها ذلك الكفيف الذي يحتاج إلى من يأخذه بيده ليأخذه وأجره ودركه إلى به الخالق. شفت هذه النعم التي عندنا ونحن يعني غافلون عنها وعن قدرها وقيمتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ننبهنا من هذه الغفلة. هذه تسمى الغفلة، هذه غفلة من الإنسان لا يعرف هذه النعم التي وهبها الله عز وجل له وأكرمه بها وأنعم عليه بها. فإذا هذه يعني هذا الشكر يكون بالاعتراف هذه النعمة، سواء نعمة العافية أو نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة المال أو نعمة الزوجة والأولاد. الأولاد نعمة، كم الإنسان ليس عنده متزوج يقول كان عندي 10 سنوات متزوج ما عندي أولاد، ويسأل هل يجوز كذا أو يجوز هذا يعني مربية وكذا. واحد عنده الحمد لله عنده أولاد، ألا تشكر الله عز وجل على تلك النعمة؟ أولاده ويجرون ويبعثون في قلبهم الحبور والسرور ويملؤون البيت بهجة وحبورا وسرورا، فضل من الله. الإنسان يشكر الله عز وجل هذه النعمة من الله تعالى. والبيت كم الإنسان مسكين حين يكون معه الأجر ولا يبني بيت والله وتعرف بيت، هذا الله سبحانه وتعالى تعترف بقلبك أن هذه النعمة من الله عز وجل. الشكر بالقلب والشكر باللسان تثني على الله عز وجل فيه: الحمد لله لا رزقني هذا المال، الحمد لله لا رزقني هذا البيت، الحمد لله عندي أولادي أولادي صحاح ما لي هوان، الحمد لله راني نسمع ونشوف وأماني مريض وأنا صحيح. الحمد لله تحمد الله تعالى بلسانك، هذا شكر باللسان. والشكر بالجوارح تعمل بمقتضى تلك النعمة، تعمل بمقتضاها، تشكر الله عز وجل بالعمل بها. أعطاك الله سبحانه وتعالى مال تتصدق به تحسن إلى الناس، واحد فقير جار ضان وشيخ بيوت الحمد لله ميسور الحال، تحسن إليه، جار قريبا تحسن إليه. أشكرت الله تعالى على هذه النعمة، بماذا شكرته؟ بالجوارح، عملت بمقتضاها، عندك قوة أعطاك الله عز وجل قوة بدنية تساعد الناس، واحد مسكين شيخ شفتو راكب يكركر في شكارة سنين، فتروح تشدها وتصحيح الله يبارك، يعني قولوا عم شد هذيك الشكارة وتاخذها يعني فلان تجيب هذيك الشكارة والله غير أنا ناخذها لك والوصل هذا. أشكرت الله تعالى بهذه النعمة، ما هي هذه النعمة؟ نعمة القوة، عندك نعمة العلم،
تعلم الناس وتبين لهم وتنصحهم. هذه العادة الشكر لله تعالى بالجوارح. إذا الشكر يكون في ثلاثة أركان: في القلب اعترافا، وباللسان ثناء وذكرا، وبالجوارح عملا بمقتضى هذه النعمة. هذا هو الشكر. ويعني الشكر يكون على النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أن الحمد يكون على النعم، والحمد لله على النعم، ويكون أيضا الحمد على الأسماء والصفات. الحمد لله السميع البصير العليم القدير، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى. الحمد يكون على النعم وعلى الأسماء وعلى، ويكون حمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، حمد الأسماء والصفات. أما الشكر فلا يكون إلا عن النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان وبالقلب. هذه الفروق بين الحمد والشكر التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو يعني التبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقلنا إذن الحمد والشكر، عفوا الذكر والشكر، ذكر الله عز وجل بالقلب بتوحيده وإخلاص الدين له، وشكره عفوا وذكره باللسان. وأعظم الذكر هو الصلاة التي فيها قراءة القرآن، لأنه أعظم الذكر ما هو؟ قراءة القرآن العظيم، كلام الله عز وجل، قراءة القرآن العظيم. فإذا الصلاة فيها قراءة القرآن العظيم، وفيها التسبيح، فيها التهليل لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى. هذه كلها الصلاة إذا فيها الذكر اللسان، وفيها الذكر القلب أيضا، الخشوع، وهو من ذكر القلب، خشوع في الصلاة وهو حضور القلب وتأمل الآيات والتمعن في الآيات القرآنية التي يقرأها. والشكر كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هو الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها القلب. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ومن مقتضى عبادته شكره سبحانه وتعالى. الشكر والعبادة مقترنان. يقول الله سبحانه وتعالى يعني يستدل في قوله سبحانه وتعالى وفي سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ايش معنى لعلكم تشكرون؟ لعل هنا تفيد التعليل، لأنه لعل هذه كما قال ابن الهشام في مغني اللبيب لها ثلاثة معاني: لعل تفيد التوقع يعني الترجي، والترجي كما قال الله سبحانه وتعالى، أو كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل، لعل عتبك محمود عواقبه، هذا الترجي. وكذلك القول سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك، الإشفاق، تفيد الترجي والإشفاق، وكلاهما يدخل في التوقع. وتفيد التعليم كقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مش معنى لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوه وتتدبروه. فلعل ماذا تفيد هنا؟ تفيد التعليم. والثالث الاستفهام كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب. فإذا هنا قال لعلكم تشكرون، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سورة النحل، هذه سورة النحل، سورة النحل هذه تسمى سورة النعم، ذكر الله عز وجل فيها النعم، نعم كثيرة، أصول النعم وفروعها. وأصل النعم هو إيجاد الإنسان وخلقه، خلق الإنسان من نطفة في أول السور، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيمه به سبحان الله. الإنسان رب العالمين خلقه من نطفة، نطفة نادرة، ثم صار ماذا؟ يخاصم الله عز وجل ويكفر به ويعاديه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أصول النعم. والأصل الثاني هو جعل الأسماع والأبصار والأفئدة التي هي آلة خلق العلم. ما هي آلة خلق العلم؟ السمع والبصر والقلب أو الذي هو له صلة بالعقل. إذا هذه الأدوات الثلاثة لأصول توقيع خلقها الله عز وجل في الإنسان، هذه من النعم. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله يشكر الله سبحانه وتعالى. إذا في أول سورة ذكر أصول النعم، وفي آخرها ذكر فروع النعم من المآكل والمشارب، وذكر العسل، وذكر يعني الأنعام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربحك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذه كلها من النعم. لهذا قال العلماء سورة النحل هذه سورة النعم. والآن الغير ربما إن شاء الله تقرؤون هذه السورة إن شاء الله، نقرأ جميع إن شاء الله القرآن العظيم، ونقرأ هذه السورة وتدبرون فيها من النعم، كلها نعم. المساكن وما خلق الله عز وجل من المساكن ومن اللباس ومن المآكل والمشارب الطيبة. فإذا سورة النحل سورة النعم، لهذا قال فيها الله عز وجل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال فيها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الكلام هذا الحقيقة يعني هو في الحقيقة هذا الكلام كلام الموسمي. نحن مقبلون على رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه. ورمضان هو شهر الذكر والشكر، شهر ذكر الله عز وجل، ذكر القلب واللسان، شهر الصيام. وفي ماذا في الصيام؟ في مراقبة الله سبحانه وتعالى. في روح الإنسان يقول أنا صايم وروح يختفي وياوي، شكون يشوف؟ شو واحد يفقده؟ واحد يفقده غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى. إذا الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، يحصل روحه كذا، علاش؟ يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا هذا ذكر قلبي. وكذلك في الصلاة التي فيها شكر، يعمل آل داود شكر قال العلماء، يعني المقصود به الصلاة كانوا يصلون. وكذلك يعني ذكر الصلاة أيضا فيها ذكر، وأقم الصلاة لذكري. فإذا رمضان هو شهر الذكر والشكر، الحمد لله رب العالمين، قراءة القرآن، الصلاة يعني صلاة القيام والمحافظة على الفرائض، والصيام الذي فيه المراقبة وفيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني السر بين العبد وربه، يقدم الإنسان ياكل فرمضان شكون يشوف؟ يروح يتخبر وياكل، وعند الناس هو صايم، ولكن الله عز وجل يعلم، ها يعلم أنه أفطر في رمضان عنده. الإنسان يعني يراقب الله سبحانه وتعالى، يعرف به رب العالمين، يراه وينظر إليه وأنه سميع بصير، فهذا يحجب. لهذا يعني رمضان هذا شهر الإخلاص وشهر الذكر القلبي والذكر اللساني والشكر أيضا، شكر الله عز وجل على نعمه. يقدر الإنسان عندما يفطر يعرف هذه النعمة الطعام، وأنه ولد الشراب، يعني إذا شرب الماء ابتلت العمالة، يقول ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. يكون عطشان كذا ويشرب، يعرف نعمة الماء ويعرف الطعام. أما في سائر الأيام السنة ممكن كان ما يتردلوش يعني صوم النافلة، لا يصوم صوم النافلة، لا يعرف قيمة هذه النعمة الماء والطعام كذا. في رمضان ويعرف أيضا نعمة الستر، يعني هو ياكل ويشرب، واحد آخر ما يقدرش يأكل، واحد آخر فقير لا يستطيع يعني يأكل ولا يستطيع أن يشتري الطعام. إذا يعني هذا الشهر هو شهر الذكر والشكر، وهو مناسب لما ذكره الله عز وجل لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السائل هذا يقول ظاهرة سرية يلاحظها مع حلول شهر رمضان عند بعض الطلبة سامحهم الله. انتبهوا جميعا وكل ما شاء الله طلبة عيد إن شاء الله. قال سامحهم الله الإقامات الجامعية حيث يأخذون الأكل من المطعم ثم يغيرون الوجهة إلى مطاعم الرحمة ويرمون الأكل الذي أخرجوه من المطعم في المزابل أكرمكم الله. فبماذا ينصحون؟ هذا هو الواقع.
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
تأخذ أكل من مطعم الإقامة
هذا يعني لو تنكف عليه الدولة ومن أموال العامة وتأخذه إذا تأخذه باش تأكله ليش تأخذه ترمي في المزبلة؟ أيضا التبذير الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. لا بد من الحذر يا أخوان. إذا عجبك الطعام اجلس وكل. إذا كان حبيت تاكل في الغرفة لا مش كل شوية الغرفة وكل. أما إذا تاخذه وتروح لمطعم الرحمة وترميه هذا ما ينبغي ما يصلح. يعني أهيب بإخواننا الحمد لله إخواننا الطلبة الحمد لله مسلمون ويقرأون القرآن ويعرفون هذا الأمر لابد أن يحذروا من هذا الأمر. قال ما هو السبيل للقضاء على هذه الظواهر السلبية؟ هذا السبيل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورقب الله سبحانه وتعالى. نخاف ربي باش ندير هذا ثمرة الصوم وتراقب الله سبحانه وتعالى ولا تأكل ولا تشرب ولا تأكل وتمتنع عن يعني المباحات اللي الطعام شرط. فكيف تفعل المحرمات؟ تبتعد عن المباحات وتفعل المحرمات من التبذير. فإذا هذه قضية علاجها بالإيمان. المهم يعرف الإنسان بهذا الأمر ما يجوز والله سبحانه وتعالى صف عليه إذا فعل هذا. الله معك. قال ما هي أهم الكتب التي تتناول التفكر في الخلق من كتب السلف؟ في كتاب هناك كتاب اسمه كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني وهو بحقيقة عبد الرحمن بن عبد الجبار في رواية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار في رواية. هذا كتاب العظمة يعني كتاب طيب يذكر عظمة الخلق. قال هل يجوز الصلاة على ميت وهو في قبره؟ هو الأصل يعني أن الإنسان صلاة على الميت تكون قبل أن يدفن، ولكن الإنسان إذا فاته الصلاة على حبيب أو قريب هو كان غائبا ثم ذلك يعني كان يكون صديقا عزيزا وقريبا أو حبيبا فله أن يصلي يده قبل يصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، كانت مرأة سوداء تنظف المسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. فماتت ودفنوها وصلوا عليه ودفنوا وهو لم يخبر النبي عليه الصلاه والسلام. فلما اخبروه قال هلا اذنتموني؟ ماذا تخبروني؟ فذهب وصلى عليها. هذا يدلكم على عظم هذا العمل وهو تنظيف المساجد. وبعضنا للاسف الشديد بعض المسلمين يذهبون ويعني ويلقون بعض الامور في المسجد وقد يلوثونه. لسيما في رمضان يأخذ معه لبنا ويجلس يعني حد يعني ذلك اللبن يعني يصيب به الأرضية فيعني تنبعث روائح كريهة. هذا بد من الحذر يا إخواني. هذا يصلي عليه يعني مثل صلاة الجنازة. كيف يصلي؟ يصلي صلاة الجنازة أربع تكبيرات وهو قاعد من التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والتكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن أمته منا فأمت على الإيمان.
نعم.
قال يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع الهلال.
الهلال قل هي مواقيت للناس والحج الهلال ليعرف دخول الشهر قال له افضل طرق من تخلص من امراض القلوب كالحسد والبغض وما احسن قدره السنه في هذا الباب يعني هذه الامراض مرض القلوب بالمجاهده الانسان يجاهد نفسه ويحاول دائما يصلح نفسه يراقب ما في قلبه اذا وجد فيه بغضاء يجاهد يزيده يجاهد نفسه ليزيده اذا وجد في نفسه حسدا يخفيه ويكتبه كما قال يعني كما جاء في كما قال بعض اهل العلم ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يلبس الرجل الكريم العاقل ولو وجد حسد في نفسه يخفيه ويكتبه ولا يعتدي على ذلك الذي يحسده اما اللئيم يظهره ويخفيه ويكيد لذلك الذي يحسده الى اخره فاذا الحسد والبغضاء والامراض القلوب بالمجاهده وما أحسن كتب الذي صنف في هذا الباب يمكن الإنسان يقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل على الدواء الشافي أو الداء والدواء لنظرتي رحمه الله أو لمن سأل عن الدواء الشافي أفضل قال هل ذكر الله عز وجل للإنسان دون خشوع القلب ينال صاحب الأجر؟ نعم ينال أجرا ولكن أجر يتفاوت يذكر الله تعالى وهو حاضر القلب ويتلاعب في المعاني إذا قال سبحان الله يعني أنزه الله تعالى عن كل سوء ونقص وعيب وإذا قال الحمد لله أحمد الله تعالى على نعمه التي أنعم علي وعلى ما له من أسماء الحسنى والصفات السميع العلى الله أكبر الله أكبر يعني تستوي كبرياءه على القلوب والله أكبر من كل شيء يتمعن في هذه الأجر لشكأنه ويكون له من أجر يعني لا يكون له من أجر مثل ما من هو يعني يذكر الله تعالى ولا يتمعن في هذه يكون له أجر أكبر من ذلك الذي لا يتمعن ولا يخشع فالأجر موجود ولكن الأجر يتفاوت قال وما قوله تعالى في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذا ينافي الذكر والشكر ولا تطع من أغفلنا قلبه هذا الغفلة الغفلة ضد ماذا؟ ضد الذكر الذكر ضده ما هو التذكر ما هو ضده؟ الغفلة الغفلة عن الله عز وجل والدار الآخرة واتباع الهوى منافي لماذا؟ باتباع الحق وشكر الله سبحانه وتعالى بلسان القلب والجوارح إذا اتبع هواه فلا يشكر الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يعني ضائعا فرط في أمره بالتفريط كان أمره فرطا ضائعا مهملا لا يعرف مصالح نفسه ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم قال الشاب يريد دراسة أسماء الصفات لله عز وجل وما هي كتب كثيرة على كل حال في كتاب فقه الأسماء والصفات للشيخ عبد الرزاق البدر هذا كتاب مفيد جدا فقه الأسماء والصفات وفي كتاب الشيخ العثيمين القواعد المطلقة لصفات الله وأسمائه الحسنى هذا يذكر برنامجا يوميا لطالب العلم الشرعي وفي فيه تنظيم الوقت. والله برامج طالب العلم هذه تجد محاضره كامله ولكن الانسان يغتنم هو الان يعني انتهى من الدراسه وقام بواجباته من يعني في الجامعه من الثانويه من الثانويه يقرا القران ويقرا التفسير يطلب العلم يتعلم دين الله سبحانه وتعالى يتعلم كيف يصلي يقرأ كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صلاته وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن تجد الإنسان ممكن 50 سنة وهو يصلي ولا لا يحسن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صلاتها في كتب السنة. وقد جمع العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. تعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان يضع يده، وكيف أين يرفع يده، إذا أراد أن يكبر كبر الإحرام أو التحرر أو يرفع الركوع أو الركعة من الركوع، وهكذا يتعلم الإنسان الصلاة، ويعني يحفظ ما تيسر من القرآن، يستمع الصلاة كلها، الله على خير عظيم، ويطلب العلم يقرأ أيضا يعني كتب الكتاب الفقهية ويسر، الفقه ويسر، وهكذا. والإنسان لا يضيع وقته. المشكلة في تضييع الأوقات، كثير من أوقاتنا تذهب هدرا، لا نستغلها لا في المصلحة الدينية ولا الدنيا. الله تعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.